أهلا بكم. دعوات إسرائيلية إلى إخلاء رفح، وهي عملية تشمل 100,000 شخص من أصل أكثر من مليون لجأوا إلى هذه المنطقة في جنوب قطاع غزة على اعتبارها الأكثر أمانا. هل اقترب الهجوم الإسرائيلي على رفح، وأن هذه الإجراءات تأتي في وقت دقيق من المفاوضات تشوبه اختلافات كثيرة تحول دون الاتفاق رغم الضغوط الأمريكية على حماس وإسرائيل؟ نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض ودكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أبدأ معك دكتور أحمد رفيق عوض. على الرغم من كل التحذيرات الدولية من خطورة ذلك، إلا أن اليوم هناك ضغط في اتجاه هذه المنطقة، مدينة رفح. هل هذا يؤخذ على محمل الجد اليوم، أو أنه دعوات معينة لتمرير ضغوط سياسية في ظل التعثر الذي يشوب المفاوضات؟
تحياتي لك ولدكتور خطاب. أقول أنه هذه التهديدات حقيقية جدا، والإسرائيل نتنياهو وحكومته وحتى المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أنه اقتحام رفح مسألة مطلوبة تماما، وإبقاء حالة الحرب أيضا مسألة فيها استثمار كبير لهذه الحكومة، لأنه عدم وجود حرب عمليا تذهب هذه الحكومة إلى مساءلات ومحاكمات وأيضا انتخابات. لذلك هذه الحكومة تريد أن تشتري وقتا كثيرا، تحتاج إلى أن تعتقل قادة حماس، أن تحصل على محتجزين، أن تستكمل رؤيتها في اليوم الثاني في قطاع غزة، وهذا يحتاج إلى إعلان حالة الحرب وعدم إيقافها. لذلك التهديد باقتحام رفح هو تهديد حقيقي، لأنه يحقق كل ذلك، بالإضافة لأنه أيضا يعني نتنياهو من جهته وحكومته أيضا تريد أن تثبت أنه لابد من تحقيق بين قوسين النصر المطلق كما يقال، لأنه أي استسلام أو أي خضوع لشروط حماس هي عملية استسلام وهزيمة لهذه الحكومة أمام حركة حماس. بلغة أخرى وبكلمات أكثر وضوحا، نتنياهو وحكومته تعتقد أنه إذا استسلمت لشروط حماس عمليا هي تتفكك تماما وتعلن الهزيمة. لهذا السبب برأيي أنه إسرائيل تهرب إلى الأمام بقرار الحرب، حتى لو كان كل العالم ضده، وهذا ما قال نتنياهو، قالوا لبايدن، قالوا لو كل العالم ضدنا إحنا سنستمر، لأنه باختصار إذا أوقف نتنياهو الحرب من خلال هذا الاتفاق مع حركة حماس عمليا هذه إسرائيل كلها تنهزم. تعرف يعني تنهزم أو إسرائيل تلحق بها هزيمة؟ عمليا ستتغير كثير من الأمور في الشرق الأوسط. لهذا السبب كما قلت الحرب بالنسبة لإسرائيل الخيار، رغم أنه سيء جدا ومرفوض من العالم، لكنه بالنسبة لإسرائيل يبدو أنه الخيار الأسوأ، ولكنه بالنسبة لها يبدو أنه الأفضل.
نعم دكتور خطر أبو دياب، هل توافق أن إسرائيل اليوم لم يبقى أمامها إلا مسألة الهروب إلى الأمام؟
يعني مسألة الهروب إلى الأمام ليست من اليوم. في الأساس كان هناك تفكير إسرائيلي أو وعد حتى من قبل نتنياهو لبايدن بإنهاء العمليات آخر العام 2023، ولكن كل هذا استمر ويستمر الهروب إلى الأمام، لأنه منذ البداية كان هناك يعني سقف عالي من الأهداف، تحطيم حماس وعدم بقائها في حكم غزة من جهة، ومن ناحية أخرى إطلاق سراح الرهائن. هذه الأهداف متناقضة، ويظن البعض في إسرائيل أن ذلك ممكن في رفح، لكن هذا دوما استمرار في المغامرة، استمرار في الحرب. ولكن كما قال المحاور الكريم، الخيارات بالنسبة لهم صعبة من ناحية استمرار الحكومة، من ناحية مستقبل نتنياهو السياسي، ومن ناحية عامة بالنسبة لإسرائيل لموقعها في الإقليم، لقدرتها على التأثير. لكن موضوع يعني رفح اليوم يرتبط أيضا بالمفاوضات. على ما يبدو الجانب المصري اليوم يقولها بوضوح أن السبب الحقيقي أو القشة التي قسمت ظهر البعير كان القصف الذي انطلق ضد معبر كرم أبو سالم، واستدعى إذن هذا القطع للمفاوضات. لكن نعلم جيدا أنه كان هناك تفاصيل تعيق هذه المفاوضات، صعوبات كبيرة. واليوم حتى مسألة إخلاء شرق رفح يمكن أن يكون من عوامل الضغط، لأن الجانب الأمريكي لا يزال مصرا على إتمام صفقة ما، على الأقل إتمام هدنة ما. لذلك نحن أمام تزامن ما بين المفاوضات والعمل العسكري، وأمام تصعيد من الجانبين.
دكتور أحمد رفيق عوض، اليوم هذه يعني الضربة على معبر كرم أبو سالم، يعني ما هي الرسائل التي حملتها حماس من خلال هذه الضربة بالتحديد، وهل غيرت من مسار المفاوضات؟
برأيي لا، هي لم تغير شيئا، لأنه هذا حرب وهذه تفاصيل. إسرائيل تضرب بشكل مش طبيعي في كل مناطق الضفر، في كل مناطق قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية حقيقة. وبالتالي عندما ترد حركة حماس بعملية كرم أبو سالم أو غيرها، عملية هي الحرب. وبالمناسبة الطرفين هم يعرفان تماما أنهم بتفاوضوا بالميدان أولا، والتفاوض السياسي هو تعرف يعني هو حرب لكن بأدوات أخرى، وبالتالي لم تغير شيئا. وإذا إسرائيل تتلطى وراء أنه كان هناك عملية في كرم أبو سالم، طبعا هي تقصف كل شيء وتقتل كل شيء في اليوم الواحد، ترتكب عدد من المجازر. وبالتالي لا، المسألة مش مرتبطة بوقف المفاوضات بسبب هذه العملية. يعني مسموح له الإسرائيلي أن يقتل الفلسطيني، ولكن الفلسطيني مش مسموح له يقتل الإسرائيلي. لا، المسألة إنه إسرائيل عمليا ورطت تماما، يعني هي تدخل ورطة في الرمل الغزاوي، ورطة حقيقية. ليه؟ لأن هي تعتمد بالقوة فقط، هي تعتقد إنه تستطيع أن تستفرد بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، تستطيع أن تفرض الحلول، تستطيع أن ترسم اليوم التالي، تستطيع أن ترسم المستقبل. ونسيت أنها لاعبين كثر في المنطقة، ونسيت أيضا إنه هاي الصراع بنتهيش لا بالقوة ولا بغير القوة. وبالتالي لا، يعني إسرائيل برأيي أنه افتقادها للرؤية الاستراتيجية، افتقادها لإدارتها للقوة، لمدى القوة، ما الذي يمكن للقوة أن تعطيه، أيضا استخفافها بالإقليم، استخفافها حتى بحليفتها أمريكا. لأنه من الواضح أنه هذه الحكومة إسرائيل تتلاعب وتستخف وتضغط وتلقي أعباء كثيرة على الإدارة الأمريكية. بالتالي كل ذلك جعل من إسرائيل تصطدم بكل هذه الخيارات. وبعد 7 أشهر تقريبا أو حوالي 7 أشهر دون تحقيق الأهداف المعلنة على الأقل، وصمود أو بقاء الشعب الفلسطيني، عمليا في أسئلة كثيرة تطرح، أسئلة استراتيجية تطرح على إسرائيل. بمعنى هل ما زالت قادرة على الردع؟ هل ما زال دورها موجود في المنطقة؟ هل ما زالت علاقتها الغرب كما كانت في السابق؟ هل هي حامية لمصالح الغرب، ولا الغرب هو اللي حماها في خلال 6 أشهر أو 7 أشهر من خلال التواجد الحقيقي، من خلال الدعم الأسلحة؟ بالتالي إسرائيل أمامها كثير من الأسئلة المحرجة جدا جدا. هذه الحكومة على فكرة لم تستطع أن تقدم إجابات عن هذه الأسئلة.
نعم، تحديدا حول علاقتها بالغرب، يعني في آخر المواقف الفرنسية حول ما يجري في رفح، الخارجية الفرنسية أكدت معارضتها لأي هجوم على رفح، وقالت فرنسا أن أي تهجير قسري للمدنيين يمثل جريمة حرب بحسب وصف وزارة الخارجية الفرنسية. دكتور خطار أبو دياب، هل ما يحصل أو ما سيحصل فيما يتعلق برفح سيصعب موقف إسرائيل مع الغرب؟
بالطبع، إذا أصرت إسرائيل على اجتياح لرفح وأصرت على إتمام عملية تهجير أو ترانسفير، لا لن تجد أحدا إلى جانبها، بمعنى أن طوق العزلة السياسية سيحكم عليها. وهذا الطوق كان موجودا في الأساس، يعني العملية الإيرانية أتاحت لإسرائيل بعض التنفس لفك هذا الطوق. الآن يبدو بوضوح أن هذا الطوق عاد من جديد. المظاهرات أيضا، مظاهرات الاحتجاج التي تدور في الغرب، عامل إحراج إضافي لحكومات الغرب المساندة لإسرائيل. هذه الحكومات في موضوع رفح تخشى أيضا أن تتأثر العلاقة مع مصر، ونعلم جيدا أن اتفاقية كامب ديفيد تحرم الدخول إلى منطقة معينة من معبر رفح. كل هذا سيزيد الأمور تعقيدا في الفترة القادمة. نتنياهو برأيي سيستبدل العملية الواسعة برفح بعمليات محدودة بمحاولات ضغط، وستكون أيضا نوعا من التفاوض بالنار، لكن كل هذا من دون يعني تسليمه بوجوب الحل السياسي لن يصل إلى نتيجة. لا يمكن في معمعة مثل التي تجري في غزة أن يكون الحل عسكريا صافيا كما تتوهم إسرائيل اليوم. هذا الحل يتوجب أن يكون سياسيا، وهناك الكثير من الاطروحات التي قدمت يمكن أن تشكل مخرجا، لكن على ما يبدو نتنياهو وحكومته بنسبة هائلة ربما تصل إلى 90%، والبعض في غزة ممن يرتبطون بأجندتهم الخاصة، لا أقول أكثر من ذلك، يعطلون هذا التوجه.
دكتور أحمد رفيق عوض، اليوم يعني بعد هذه الضغوط التي تعرضت لها إسرائيل من الولايات المتحدة أقله علنا، هل تحاول إسرائيل اليوم استمالة الولايات المتحدة عبر الضغط عبر ملف رفح تحديدا؟
ممكن جدا أنه إذا كان هناك اقتحام لرفح، واعتقد انه قد يكون هذا الامر من اجل يعني تسريع المفاوضات ممكن، لكن اعتقد انه اسرائيل ستاخذ بعين الاعتبار الضغوط الامريكيه وربما النصائح او الاوامر الاسرائيليه بان يكون الاجتياح محدودا كما قال ضيفك الكريم، انه مش هجوم واسع، اقتحام واسع كما كان في خان يونس او في غزه او في جباليا، لا ممكن جدا يكون متدرج مقلص محدود و يعني مرحله ورا مرحله من اجل يعني تحويل هذا الضغط الى نتائج في المفاوضات.
شكرا جزيلا لك الدكتور احمد رفيق عوض، استاذ العلوم السياسيه ورئيس مركز الدراسات المستقبليه في جامعه القدس على المشاركه، واشكر الدكتور خطر ابو دياب المستشار السياسي لاذاعه مونتي كارلو الدوليه.